بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا وسراجا منيرا. يسر شركة شور الإنتاج الإسلامي أن تقدم لكم مادة بعنوان
أسئلة الإمارات لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، نفعنا الله وإياكم بعلمه وجزى الله شيخنا عنا خير الجزاء. والآن مع الشريط العاشر.
الاستماع والاستماع لصوت المرأة وغناها هذا لا يجوز بما يترتب وراء ذلك من الفتنة، هذا حكم صحيح كالحكم الأول من حيث النظر إلى شخصية المرأة وعورتها. لكن إذا سمع الرجل غناء المرأة من وراء وجهها فهذا جائز. لماذا؟ لأنه لا يسمع صوتها هكذا زعم بعضهم، وإنما يسمع صدى الصوت، صدى الصوت وليس الصوت. وهذا أمر وقع عندنا في دمشق مع الأسف منذ نحو 20 سنة. صعد المفتي إلى جبل قاسون حيث الإذاعة والتلفزيون، فأصحبوا معه موظفا من إخواننا هناك متحك ليفرجه على مقاسم الحطة هذه. فالمفتي آنس من صاحبنا رشدا، فأحب أن يتظاهر بأنه يريد أن يستفيد منه علما هو لا يعرفه لأنه مفتي، أما هذا فرجل بخليفة. قال لا أريد أن أسألك، هذا الصوت الذي تذيعونه على البلاد هذه فيسمع، هل هو الصوت نفسه أم هو صدى الصوت؟ قال لا، هو الصوت نفسه. هذا رجل طبعا متخصص في هذا المجال. لاحظ صاحبنا بأن الشيخ يشك في هذا الجواب ويرى أن هذا الصوت ليس هو نفسه وإنما هو صداه، وجادل صاحبنا حول ذلك. صاحبنا تنبه فاندفع ليسأل يا فضيلة الشيخ، هل هناك من فرق بين أن يكون هذا هو الصوت عينه أو هو صداه؟ قال طبعا هناك فرق كبير، لأنه إذا كان هو صدى الصوت جاز لنا نحن الرجال أن نسمع غناء أم كلثوم مثلا، لأننا لا نسمع صوتها وإنما نسمع صداه. أما إذا كان الصوت هو صوت بعينه فخبرنا عليها أن نستمع إليه. وذكر له حكما فقهيا كنا قرأناه في كتب علماء الحنفية، ذكروا في باب سجود التلاوة وهم يذهبون إلى وجوب سجود التلاوة. قال لو كان رجل في وادي فاستمع صدى صوت رجل قرأ آية سجدة فهل يجب عليه السجود؟ قال لا. لما؟ لأنه لم يسمع الصوت وإنما سمع صدى الصوت. فالفقيه هنا المشاردين يريد أن يستخرج الآن بناء على ذاك الحكم المصدر من قديم الزمان حكما يناسب هذا الأمر الحادث في هذا الزمان، وهو صوت المذياع. ترى إذا سمعنا منه أغاني النساء وآلات الموسيقى والطرب أيجوز ذلك أم لا؟ في المسألة قولان، إذا كان ذاك هو صدى الصوت جاز، وإذا كان الصوت نفسه لم يجز. هذا في الحقيقة غفلة عن باب سد الذريعة. ما الفرق بين أن يكون هو الصوت بعينه أو صدى الصوت؟ لماذا قال الفقهاء بتحريم سماع صوت المرأة؟ قالوا خشية الفتنة. هذه الخشية قائمة سواء تفلسفنا في بيان حقيقة سماعنا لهذا الصوت أو الصوت نفسه أو هو صدى الصوت، الفتنة قائمة. نعود إلى المسألة الأولى، لا يجوز النظر إلى شخص المرأة لأن فيه فتنة، لكن إذا نظرت إليها في صورة هذا يجوز لأنك تنظر إلى خيال وليس إلى خطأ. علما أنه يترتب أيضا من النظر وهذا المشاهد بين الشباب الذين يتهافتون على شراء المجلات التي فيها النساء العارية. لماذا؟ لأنهم يشبعون مهنة شبابهم بالاطلاع على هذه الصور العارية. ولا شك أن ذلك من أسباب انتشار الاستمناء الذي يسمونه بالعادة السرية توفيقا لواقع الاستمناء المحرم شرعا، حتى وصل البعض من هذه الفلسفة المنحرفة عن قواعد الشريعة إلى أن يقول أن الرجل إذا رأى صورة امرأة في المرآة أمامه هذا جائز لأنه ينظر إلى خياله. ومعلوم من الواقع أن صورة المرأة التي تظهر أمام الرجل في الرأي في المرآة هي تكون خلفه، فتنتج نكتة مضحكة مبكية. ذلك أو تلك هي أنه إذا نظر هذا المتفلسف أمامه في المرآة جاز، فإذا التفت هكذا حرم. لما؟ لأنه هنا ينظر إلى حقيقة وهنا ينظر إلى خيال. هكذا وصل الفقه الإسلامي إلى مثل هذه الملزمة المهزلة، والسبب هو عدم التمسك بالقواعد الشرعية. هذا ما أردت أن ألحث النظر إليه بالنسبة لما سبق من البيان. أحسنت. حديث الحبشة، أنت ذكرتني بشيء. السؤال انتقل من النظر إلى الصورة إلى الاستدلال في حبشة. النظر إلى الحبشة نظر إلى أشخاص، فما علاقة النظر بالصورة؟ الصورة ليس البحث أو السؤال ليس متعلقا بالصورة وإنما بالمصور فهو الأشخاص. فنظر نظرة السيدة عائشة رضي الله عنها إلى لاعب الحبشة هذا أمر مسموح به لها ولغيرها، لأنها منصرفة إلى النظر إلى اللعب وليس إلى الأشخاص. فاللعب مثل إلى نظرة المرأة إلى معركة قتال، لا يخطر في بال المرأة يومئذ ما قد يوسوس الشيطان إليها أن تحلق ببصرها إلى الشخص الذي قد يعني تسر من جماله ومن شره. فهنا النظر سمح به لأن الفتنة مأمونة من حيث أن النظر متوجه ليس إلى الشخص أو الأشخاص وإنما إلى لعب بالخراب. يضاف إلى ذلك أن هذا اللعب وقد كان في المسجد هو من باب اتخاذ الوسائل للاستعداد لملاقاة الأعداء، وإلا فلا يجوز كل لاعب في المسجد كما سمعنا من بعض المتعالمين يقول عندنا في دمشق مسجد يعرف بمسجد بني أمية من مسجد كبير فيه ساحة كبيرة جدا طبعا مكشوفة تكون عادة في ساعة الملاعب ملاعب كرة القدم أو أوسع. يقول هذا المتفلسف أيضا لو كان بيده من الأمر شيء لجعل هذه الساحة من المسجد ملعبا بلديا ملعب لكرة القدم. لا يجوز اتخاذ المساجد ملاعب، لكن أجاز الرسول عليه السلام لحبشة أن يلعبوا في المسجد بالحراب لأنه من باب قوله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخر الآية. هذا هو الجواب عن مسألة نظر العائشة ونظر العائشة في نفس الحديث إلى لاعب الحبشة. فالنظر إلى لاعب الحبشة وهو لاعب مشهور غير نظر المرأة إلى الرجل ونظر الرجل إلى المرأة شخصية. على هذا يمكن أن نخرج حديث اللعب، وحينئذ لا يصطدم مع النص القرآني الذي جاء في السؤال وقل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكذلك وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فليس هناك مجال أبدا في تأويل الآية إلى المعنى الذي أشار السائل إليه، أنه ينظر هنا إلى القصد، ينظر إلى القصد، فإذا كان النظر بقصد سيء فهو مقصود بالآية، أما إذا كان النظر بقصد حسن فليس يدخل في النهي في الآية. هذا هو من باب التأويل الذي دخل في الخلف على خلاف طريقة السلف، لأن طريقة السلف هو تفسير الآية بالآية إن وجد، وإلا تفسير الآية بالحديث. وهنا أحاديث كثيرة تبين لنا أن النظرة الأولى لك والثانية عليك. قال عليه السلام: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن النظرة الأولى لك والثانية عليك. من ذا الذي يستطيع أن يقول إنه أحصل وأمسك وأضبط لهواه ولنفسه من علي من هؤلاء المتأخرين أمثاله ليقول أنا أنظر نظرة نظيفة طاهرة؟ وهذا رجل الطاهر الزكي النفس قد قال له عليه السلام صراحة: لا تتبع النظرة النظرة، فإن النظرة الأولى لك والثانية عليك. أي إن من عاد النظر إلى شخص المرأة إلا تجاهه فذلك من فتنة الشيطان. ولذلك جاء في حديث الخثعمية في صحيح البخاري لما وقفت لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها: وقد أدركته فريضة الله الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الرحل، قالت: أفأحج عنه؟ قال: لا أحج عنه. ورديف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس، فكان ينظر إليها وتنظر إليه وهما شابان، وكان هو رضيعا وكانت هي جميلة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف بصر الفضل إلى الجانب الآخر كي لا يدخل الشيطان بينهما. فمن ذا الذي يستطيع أن يقول إني أملك من نفسي ما لم يملك الفضل بن عباس من نفسه، حتى صده الرسول عليه السلام عن تكرار النظر إلى الفتعمية بيده. إذن غضوا من أبصاركم، هو كما قال عليه السلام في الحديث الآخر لما سئل عن نظرة فجأة قال: اصرف بصرك. نظرة الفجأة هي النظرة الأولى، أما أن تكرر النظرة المرة والمرة هذا قد أمرنا به أن نصرفه. اصرف بصرك، فالحديث صحيح مسلم. لذلك لا يجوز للمرأة أن تكرر النظر إلى الرجل، كما أنه لا يجوز للرجل أن يكرر النظر إلى المرأة إلا في حالة واحدة وهي حالة الخطبة. إذا وقع في نفس أحدكم أن يخطب امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينهما. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
ما حكم الدم الذي ينزل من المرأة قبل الوضع بفترة قليلة؟ هل هو من دم النفاس أم أنها استحاضة؟
استحاضة، دم النفاس بعد الولادة.
يسأل السائل فيقول: نرى في بعض كتب أهل العلم، يعني الشخصيين الذين يتبعون منهج السلف مثل الشوكاني، أن يلحق اسم الإمام علي رضي الله تعالى عنه بلفظ عليه السلام، كذا جاء في كتابكم أحكام الجنائز، فماذا تقولون في ذلك؟
أقول إن تفخيص علي رضي الله عنه بكلمة عليه السلام من بين سائر الخلفاء الراشدين هذا ليس له دليل، وإن كان إطلاق هذه الكلمة حتى ولو اقترن معها لفظة الصلاة تجوز على كل مسلم، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار جابر بن عبد الله الأنصاري في داره بدعوة منه، فبعد أن طهر وخرج فطلبت تلويذه زوجة جابر، فقالت يا رسول الله خذ الله لنا، فقال عليه السلام صلى الله عليه وعلى زوجك، كما أنه جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل ابن أبي أوفى. فالصلاة على المسلم أمر جائز من حيث الشرع والواقع، لكن العرف الأول قيد ذلك بالأنبياء والرسل، فإذا الأمر كذلك فإن كان المسلم يريد أن يصلي بمعنى أن يدعو على مسلم فالأصل أنه جائز، ولكن يفعل ذلك في مكان أو مع أناس لا يلتبس عليهم الأمر، خاصة إذا كانوا من الأعاجم، إلا أنه لا ينبغي تخصيص هذا الجواز لعلي عليه السلام، لأن ذلك من سنة المغالين فيه كالشيعة وأمثاله، فإذا ما وجد ذلك في كتاب من كتب أهل السنة فيكون ذلك سبق قلم، فالأولى اجتنابه.
يسأل السائل فيقول بالنسبة للقتل الخطأ، إذا اثنان في السيارة وتدهورت السيارة وتوفي الآخر أي ليس السائق، وإذا قدم رجلا آخر على الطريق وعن غير عمد ومات الرجل، أيهما قتل خطأ وأيهما تجب فيه الدية والكفارة؟
أيهما القتيل هنا واحد ولا اثنين؟
لا هو المسألتين مرتبطين.
طيب خلينا في المسألة الأولى.
يقول اثنين في السيارة وتدهورت السيارة.
طيب.
اللي مع السائق مات.
هذه مسألة فيما أرى فيها شيء من الدقة، ينبغي دراسة سبب انقلاب السيارة، فإن كان الأمر يعود إلى سائقها لجهله بالسوق أو يعود إلى خلل كان في السيارة، كأن يكون عجلاتها كانت قديمة بحيث لا تتحمل السير عليها ولو بسرعة معتدلة لحجامها ونحو ذلك من العلل التي تكون عادة عند أهل العلم بميكانيك السيارة سببا لانقلابها، فإن وجد شيء من هذه الأشياء أو ما ذكرته من جهالة السائر فحينئذ يكون قتل خطأ عليه الدية، أما إذا لم يوجد شيء من هذه الأسباب المتعلقة بالسائق جهلا بالقيادة منه أو بسيارته وعدم تهيئته لها بمثل ذلك الانقلاب، فهذه الحالة تختلف عن الحالة الأولى، فلا دية حينما يكون هو عارفا وقائما بتهيئة السيارة والعكس بالعكس تماما. هذا رأي في المسألة الأولى.
المسألة الثانية، يعني وإذا صدم رجلا آخر على الطريق وعن غير عمد ومات الرجل،
ولا يخفى أن قتل خطأ هو قتل غير عمد، فالمهم أن هذا قتل خطأ فهو المتوفى يخرج الدية من تركته، فهو قتل خطأ وعليه الدية ولو مات المتسبب بالخطأ.
يسأل السائل فيقول هل الاستنشاق والمضمضة واجبتان في الغسل؟
أما في الغسل فلا، لأنه لا يجب الوضوء فيه، ولأنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاغتسال كيف هو، فقال عليه الصلاة والسلام أما أنا فأحثو على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا طاهر، أما المضمضة والاستنشاق في الوضوء فهو واجب لثبوت الأمر بذلك في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا ينفي ولا يوجب. أنا ما قلت ينفي، قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذه الغسل فقال عن نفسه التي هي أكمل النفوس وأطهرها: أنا أحسو ثلاث فتيات فإذا أنا صاحب. فهذا يدل على شيء واجب من الاستتاب، وهو أن يعم بدنه بالماء. أما الوضوء فهو سنة، وقد ثبت في حديث عائشة وحديث أم سلمة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ بين يدي الغسل، فهذا سنة ولا شك. لكن البحث لم يكن أو السؤال لم يكن متوجها إلى الوضوء بين يدي الغسل هل يشرع أم لا. لو أنه كان كذلك لكان الجواب هو سنة، وأنه لا يشرع أن يكون الوضوء بعد الغسل لأنه خلاف السنة. إنما كان البحث حول المضمضة والاستنشاق هل تجب الغسل، فكان الجواب كما سمعت. التسمية في الغسل واجب لأنه يلوه جناب الوضوء، ولا وضوء لمن لم يسمي الله عليه. نعم، مشكلة التسمية تجب بين الغسل، لأن الوضوء في الأصل الذي أسقط هنا لا يجوز إلا بالتسمية. لكنه أسقط هنا الوضوء، يعني قام الغسل مقام الوضوء من دليل الحديث الثالث. أما التسمية فنحن عندنا أولا المبدأ العام، وهو ابتداء كل عمل بسم الله تبارك وتعالى. وثانيا الأصل في الوضوء الذي أسقط أنه لا بد من التسمية، فلذلك بسبب هذا الدليل الخاص والدليل العام يترجح لدينا أنه لا بد من التسمية في بين الوضوء.
يذكر ذكرتم في كتابكم أحكام الجنائز أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر. السؤال: ما المقصود بالصلاة في المقابر؟ هل يقصد بين المقابر أو أن يكون القبر اتجاه قبلة المصلي؟ لأننا نجد كثيرا من المقابر توجد فيها مصلى للصلاة على الميت.
المقصود أعم من الصلاة تجاه القبر، لأن الصلاة تجاه القبر قد جاء النهي الصريح عنه، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. أما النهي عن الصلاة في المقابر أو في المقبرة فهذا حكم أعم وأشمل من الحكم الأول الذي جاء في الحديث الذي ذكرناه. ومما يؤكد هذا تلك الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، بل ربما تبلغ مبلغ التواتر، من النهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور. فلو كان هناك مسجد فيه قبر واحد فالصلاة في هذا المسجد لا تصح. لما؟ لأن ذلك المكان بوجود ذلك القبر له حكم المقبر، على خلاف ما يذكر في بعض كتب الحنابلة وغيرهم من أن المكان لا يسمى مقبرة إلا إذا كان فيه ثلاثة قبور، فإن هذا القول لا ينطبق أو لا يمشي مع المقبرة لغة ولا شرعا، كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه. جزاك الله خير. المكان المتخذ للصلاة على الجنازة إذا كان مفصولا عن المقبرة فهو أمر جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنازة في المصلى، وكان المصلى بجانب القبر، فكون المصلى بجانب القبر أو القبور شيء، وكونه محجوز منفصل عن المقبرة شيء آخر، فيجب النظر في واقع المصلى الذي يوجد في بعض البلاد، هل هو مفصول عن المقبرة أم الذين يصلون في هذا المصلى يصلون إما بين المقبرة أو بين المقابر أو إلى المقابر. هذا التفصيل لا بد من مراعاته.
مثل السائل يقول إن الملائكة يصلون على ميام المسجد، ما مدى قوة هذا الحديث؟ وهل تصل درجة الفضل بحيث أن العاشر عن يمين الصف أفضل من الثاني والخامس مثلا؟ كيف الحال مع توقف الإمام لو ذهب الجميع إلى اليمين؟
الذي أذكره إن لم أكن ناسيا أن هذا الحديث الذي ضعف، وعلى ذلك فلا يرد هذا الإشكال، وإن كان مثله يرد على بعض الأحاديث الصحيحة، لأنه إذا قيل كيف إذا تزاحم الناس واختلفوا، فقد جاء هذا أو جاء مثله في الصف الأول، كما قال عليه السلام لو علم الناس ما في الصف الأول لاتهموا عليه. فما يرد على هذا الحديث الصحيح يرد على ذلك الذي ذكرت أنه ضعيف فيما أزمه. إذا لو وقع مثل هذا الخلاف فالجواب في الحديث الصحيح تستهم عليه، لكن هل تجدون مثل هذا واقعا؟ لا، للعظيم له أثر، لأن الناس ليسوا جميعا في الحرص على العمل بقضاء الأعمال سواء، فبعضهم يهتم وبعضهم لا يهتم، ولذلك لا يصير أي خلاف أو تزاحم، فضلا أنه لا يصير أي تخاصم بالنسبة للصلاة الصف الأول الذي صح الحظ عليه بغير ما حديث صحيح، أو الأولى أن لا يصير مثل هذا الخلاف في الصلاة في ليالي السفر. فإن صح الحديث فجوابه ما كان عن حديث الصحيح الحظ على الصف الأول، وإن لم يصح كما أظن فالأمر أهون.
مثل الإنسان سيقول ما حكم استعمال السواك وبأي يد يرتاح المسلم؟
أما السواك فسنة حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة كما هو معلوم، حتى قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء، ففيه فضل عظيم. أما بأي يد يتسوق أباليمنى أباليسرى فليس عندنا نسخ يرفع خلافا معروفا عند الفقهاء، وبالتالي لا نستطيع نحن بدورنا أن نعين بدون نص يرفع النزاع أهو يتسوق باليمين أم يتسوق بالشمال، ذلك لأن لكل قول من القولين، فبعضهم يقول باليمين وبعضهم يقول باليسار، لكل من القول وجهة، لأن الذي يقول باليمين فهو يأخذ بمبدأ تيامن في كل شيء، والذي يقول باليسار أن هذا من باب التنظيف فهو يحقه بنحو الجبراء والاستبيان. وكما قال تعالى ولكل وجهة هو موليها تبث خيرا، فمن غلب على ظنه أن هذا من باب التيامن فتيمن، ومن غلب على ظنه أنه من باب التنظيف فتياسر، والله أعلم.
هو الشيخ مو من باب التنظيف، السواك عندما يستخدمه
نعم تنظير خلوص الفم، فهو يعني طبيعي أم حسن؟
أم وجد صور المختلفين إذا الرسول يعني إذا كفت الرسول نفسه إذا كان يستخدمه للتنظير؟
لا أنا مصر مصر السواق لا يوجد مصر
لا عامة التنظيف
عامة لكن مثلا الاستبراء ليس تنظيفا فبما قلنا باليسرى باليسرى المسألة فيها دقة نظرة هل هذا يلحق بهذا أم يلحق بالمبدأ العام فليس هناك نص يقع النزاع لذلك تشرح المسألة لكل إنسان حتى ما تطعن إليه نفسه وينشرح له صوته
مثل الثالثة يقول هل يجوز إقامة محاضرات عند رأس السنة الميلادية تتحدث عن المسيح عليه الصلاة والسلام ومكانته في الإسلام وما إلى ذلك من أمور متعلقة بالمسيح وذلك لدعوة غير المسلمين من النصارى وغيرهم لاعتناق الإسلام وما حكم المداومة على ذلك؟
أولا ذكرنا في الأمس القريب حكم الآيات في الإسلام غير الآيات الثلاث عيد الفطر والأضحى وعيد يوم الجمعة. ثانيا من كان حقيقة حريصا على دعوة غير المسلمين إلى الإسلام لا ينحصر الأمر باغتنام فرصة احتفال النصارى بعيدهم لنشاركهم فيه بدعوتهم إلى الإسلام. هناك مجالات كثيرة جدا من الكتابة والخطابة ونحو ذلك لدعوته في أي وقت يتمكن الداعي منه. أليس هناك ما يبرر مشاركة النصارى في أعيادهم بدعوة تبليغهم دعوة الإسلام؟ وباختصار ليس من الإسلام ما يقال اليوم الغاية تبرر الوسيلة، لأن هذه القاعدة المزعومة ليست قاعدة إسلامية وإنما هي قاعدة أجرية محضة، ولقد ابتلي بعض المسلمين بالتأثر بها فنجدهم يواقعون ويخالفون أحكام غير شرعية بدعوى أنها تؤدي إلى مصلحة. المصلحة لا يجوز اتخاذ الطريق إليها طريقا غير شرعي، كما أيضا تحدثنا في جلسة مضت عن الفرق بين المصلحة التي يدفع الأرض بها وبين البدعة التي يسميها بعضهم بدعة حسنة. فذكرنا أن المصلحة لها شروط لا بد أن تتوفر لجواز الأخذ بها، وإلا فلا. إن كنتم تذكرون ما كنت نقلته لكم من كلام تيمية أن المقتضي إذا كان قد حدث ولم يكن في زمن رسول الله عليه السلام وكان السبب في وجود المقتضي في الأرض للمصلحة نابعا بسبب تقصيرنا في تطبيق أحكام شرعنا فلا يجوز حين ذاك أن نتخذ تلك المصلحة لأنها نتجت أو توهمناها مصلحة بسبب عدم تطبيقنا للشريعة. كنت فصلت هذا الشيء بعض التفصيل لأحد النصارى، بل لا يجوز اتخاذ الأعياد المستدعى عند المسلمين وسيلة لتحقيق مصلحة. فنحن نقول إن كثيرا من الإسلاميين اليوم يغتنمون فرصة المولد النبوي فيخطبون ويبشرون وإلى آخره، وقد يشاركهم في ذلك بعض السلفيين بدعوى أنها فرصة تغتنم وتستغل لتبليغ الدعوة السلفية إلى هؤلاء الناس المختلفين. هذا ما نراه جائزا بما فيه من المشاركة في أعياد نعتقد أنها ليست مشروعة، مع ملاحظة أنه يمكن تبليغ الناس الدعوة بالطريق المشروع. نعم لا يجوز
الإسلام.
أنا قلت لا يجوز الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد يوم الجمعة. نعم.
كيف لا يكون مشاركة؟ لا يحضرون معه؟ ولكنهم في أماكنهم حيثهم في المسجد في المدرسة في النادي في أي مكان كان فهم يتحدثون بالدعوة الإسلامية فهذا يعني أخذه طورا آخر وحكما آخر ما في مانع لأنه ما في مشاركة وأنت لعلك أن تربحت لأنني قلت إن بعض الإسلاميين يغترمون فرصة الاحتفال بالمولد النبوي حتى بعض السلفيين قلت فبينت ان هذا لا اراه جائزه بما فيه من المشاركه في الاحتفال بشيء لم يثبت فنحن نزلزل حول المشاركه الفعليه والشخصيه اما الذي انت يعني بدا او ذهب اليه وهلك وفكرك بمساله اخرى جائزه لا شك نعم
السائل سيقول هل يجوز لبس الذهب الأبيض؟
أظن تكلمنا ما أدري هنا أو في مكان آخر أن الذهب الأبيض نوعان. النوع الأول هو الـ30. النوع الآخر هو الذهب الأحمر صيغة وأدخل أو صب عليه بعض المواد الكيميائية حتى تحول لونه إلى ما يشبه لون الـ30. هذا تجري عليه أحكام الذهب. أما الـ30 فلا تجري عليه أحكام الذهب لأنه لم يأتي نص في الشراء يحرم المعادن الثمينة ومنها الـ30 الأبيض خلقة وطبيعة ولذلك فهذا الـ30 يدخل تحت قاعدة الأصل في أشياء الباء. أما الذهب الذي لون بلون الـ30 فذلك لا يخرجه عن أصله كمعدن وعن حكمه في الشراء وهو التحريم على التفصيل المعروف في السور الشريف والفقر.
وما حكم الأشياء المستعملة المقلية بالذهب كالقلم وغيره؟
نعم هنا أمران يجب التفريق بينهما. إذا كان الذهب المقلي به شيء ما كما جاء في السؤال كالقلم او الساعه شيئا يسيرا فهو مغتفر لا نستطيع ان نقول بالتحريم. والشيء الاخر ان هذا الشيء المصري او المروح بالذهب اذا رؤي في يد انسان تبادر الى الراي انه ذهب كله فيساء الظن في مستعمله فحين ذاك من باب دع ما يريبك الى ما لا يريبك ينبغي الابتعاد عن استعماله وان كان هو ليس محرما لذاته.
اذا سالت يقول لعاب الكلب نجد وامرنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب الكلب من اناء احدكم فليصيب بالماء والتراب ولكن سمعنا من احد العلماء اذا سال الكلب مبللا ووصل الماء إلى ثيابه فيجوز أن تصلي بها ويعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بغسله بالماء والتراب ما الحكم هنا؟
ليس في الحديث الأمر لغسل ما أصاب من بلل السجن من إناء أو ثوب أو نحو فإنما فيه إذا ولغ الكلب ولذلك المسألة تختلف. إذا أصاب بلل الكلب ثوبا وظهر أثر هذا البلل على أنه نجاسة ظهر في الثوب وجب غسله. أما مجرد ظهور بلل انتقل من الكلب إلى الثوب فهذا لا يعني أن هذا البلل هو ماء نجس لأنه ليس هو اللعاب الذي أمر الرسول عليه السلام بغسل الإناء الذي وجد فيه سبب بلوغ الكلمة. فيبدو الله أعلم أن الذي سمع من ذلك العالم جواب سليم، إلا أنه من باب الاحتياط ودقة البيان لا بد من القول إذا لم يظهر من هذا البلد نجس نجاسة في الثوب. وهذا الذي أعتقده يقوله كل فقيه.
كما السائل يقصد
عارف إذا كان من انتقل من بلد جسم الكلب إلى الثوب ظهر فيه النجاسة فحكم إزالة النجاسة معلوم، وإذا لم يظهر فالحكم ما استمر. يا جماعة لا ينبغي أن نحكم عقولنا بشريعتنا. الرسول يقول إذا ولد، معنى هذا يقينا انتقل لعاب الكلب إلى الإناء فترتب الحكم المقبول وهو غزو الكلب. طبعا الشهرين السورة أو ثمانية كما جاء في حديث عبد الله المغفل. أما السورة المسؤول عنها فلا نعلم يقينا انتقال النجاسة هذه إلى الثوب الذي نتوهم أو نظن وقد نتحقق أنه انتقل إلى هذا الثوب. فيختلف حكم ولوغ الكلب عن مجرد تمام بدل الكلب مع طاهر الماء. ففي هذه الحالة الثانية لا نعلم يقينا أن النجاسة انتقلت من الكلب إلى الثوب. ففرق بين الأمرين تماما. ولوغ الكلب طبعا أنا قلنا نحن آلفا الكلب. لو طلبنا الآن سورة الكلب شرعة في النهر تبع وخرج ورفضناه تماما أنه ما مشى بلعابه برسانه بدنه، لكن لا يزال فيه آثار بلل الماء الذي شاهدنا فمشى ثوب إنسان. هل يقال في هذه الحالة يجب وصل هذا الثوب؟ أظن أنه لا قاعدة لهذا. لما؟ لأن جسم الكلب في هذا الوضع المقوض الضيق هو ماء، لأننا رأيناه نزل في الماء واتبعه وهو تربيح ماهر. فهذه صورة واضحة تقابل النص وهو إذا بلغ الكلب. فهنا النجاسة تنتقل إلى الإناء بسبب الولوغ. لا شك أن بين الصورة التي ذكرت في الحديث من الولوغ وبين الصورة التي صورتها لكم آنفا هناك صور أخرى ممكن الإنسان يتخيلها. فإذا كانت الصورة في وضع ممكن أن نقول يغلب على الظن ظن المكلف أنه انتقل من نجاسة الكلب التي كانت على بدنه إلى ثوب المسلم، إذا كان هذه الغلبة قامت بنفس المكلف فحينئذ يتجاوز مع هذا ويغسل ثوبه. والعكس بالعكس، فأنا كنت أريد ولا أزال أقول أنه لا تلازم من وجود بلل في ثوب ما كان انتقل من بدن الكلب إلى الثوب، لا تلازم بين هذا وبين أن يكون المنتقل نجاسة في غلبة الظن. فنعلم جميعا أن الأحكام الشرعية تبنى على غلبة الظن، وليس من الضروري أن يكون هناك يقين. يكفي في الأحكام الشرعية غلبة الظن، هذا من جهة. أما أنه لا يجوز من جهة أخرى أن تبنى الأحكام الشرعية على التوهم وعلى الظن المرجوح. فالظن ظنان، ظن راجح عليه تقوم الأحكام كما ذكرنا، وظن مرجوح وعليه تقوم الأوهام. ولا يجوز الحكم في الشرع بوهم من الأوهام. الذي يراب اثناء فلو بلغ في بحيرة أو في بئر فلا يجب نفعه، لأن الحديث جاء مقيدا في بناء حدثه وليس في بحيرة أحدكم أو بحر أحدكم. نعم. هل هناك بناء يصدق عليه هذا الخطاب بناء أحدكم أم أنت تتخيل تخيلا؟ حينئذ هذا التخيل تشكله ليس في موضوع إذا ولغ كلمة في بناء أحدكم، وإنما تشكله في موضوع بما يتنجس الماء الكثير بصورة عامة، ثم ما هو الماء الكثير؟ هل هو الكلتان كما هو مذهب الشافعي، أم هو الماء الكثير الذي لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه؟ فسواء كنت مع هؤلاء الذين يقولون بعموم هذا الحديث الماء الطهور لا يملك شيء بفائدة الماء ما لم يتغير أحد أضافه السلام، أو كنت مع القائلين بحديث الكلتين فحينئذ تطبق هذه القاعدة أو تلك على الماء الذي وجد فيه قاعدة. أما أن توسع بناء لصورة لم تكن متحققة في عهد الرسول عليه السلام فهذا تحمير للحديث ما لا يحمل. نعم.
يقول رجل الآن يحسن مراقبة المطار وأحيانا
مراقبة
الطيران في كل مراقبة وأحيانا يكون الدواء وقت الصلاة، فلو ترك عمله للصلاة لسبب 300 من ركاب الطائرة فما الحل مع العلم أن الصلاة يخرج وقت الصلاة الجماعية؟
إذا كانت هذه الصورة ليست كسابقة بها تخيل فهي صورة واقعة، إن ذاك نقول مثل هذا المراقب يجب أن يتهيأ بعمله قبل أن يتفاجأ بمثل هذه الصورة التي يعتبرها خيالية، يجب إذا كانت حقيقية أن يتهيأ لها بحيث أنه يجمع بين الصلاتين ولا يخرجهما عن وقتهما هكذا أبدا. فالجمع بين الصلاتين بالنسبة للمقيم أمر وجب الله فيه على المسلمين، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من قوله جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر.
أخي المستمع، لم تنتهي هذه المادة بعد، فنرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.